يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يسألونك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة جمع هلال لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ ثم تعود كما بدا ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. قل هي مواقيت يعني قل لهم هي مواقيت جمع ميقات للناس يعني يعلمون بها اوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم. العدد جمع عدة اي ليحكوا عدة المطلقة او المتوفى عنها زوجها وصيامهم وإفطارهم أي نعم والحج. المفروض أن كل هي مواقيت للناس فيدخل في هذه النماذج التي ذكرها في التفسير أيضا يدخل الحج، لكن الله سبحانه وتعالى أفرد الحج بالذكر لبيان شرفه وفضيلته على ما عداه من الأعمال. كل هي مواقيت للناس والحج، فالحج عطف على الناس أي يعلم بها وقت الحج، فلو استمرت على حالة واحدة لم يعرف ذلك. وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها يعني في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب، وهم ناس من الأنصار كانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا، ولكن البر ولكن البر يعني زي البر. لماذا؟ لان الزواج من اتقى فمن تعود على شخص، ولذلك وقف قال والزواج جاء في صالح التفصيل ولكن البر يعني ولكن غير البر من اتقى يعني الذي يتقي الله بترك مخالفته وقت البيوت من أبوابها يعني في الإحرام وغيره يعني في حالة الإحرام كغير الإحرام ائتوا البيوت من أبوابها أو ائتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون أي تفوزون. قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال بلغنا انهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الاهله فنزلت هذه الايه. وروى ابو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في معاذ بن جبل وثعلبه بن غل قال يا رسول الله ما بال الهلال يبدو او يطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستدير ثم لا يزال ينكث ويدق حتى يعود كما كان، فلا يكون على حال واحده. لماذا؟ الهلال القمر تعتري هذه التغييرات زياده ونقصانا في حين الشمس تكون ثابته على حال واحده. فنزلت هذه الايه. قوله تعالى قل هي مواقيت للناس، معنى كونها مواقيت للناس يعني معالم لهم في حل دينهم ولقومهم وحل بينهم. يعني يعتمدون عليها في مواعيد الديون، مواعيد حلول الدين، ولصومهم ولفطرهم وأوقات حجهم وأجائلهم الإجارات يعني، وأوقات الحج وعدد نسائهم والشروط التي إلى أجل. فكل هذا مما لا يسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف في سكن القمر زيادة ونقصا. ولهذا خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. قال بعض المفسرين ثمرة الآية أن الأحكام الشرعية كالزكاة والعدد للنساء والحمل تتعلق بشهور الأهلة لا بشهور الفرس. أما ما تعلق بالعقود والأفعال المتعلقة بفعل بني آدم فيتبع فيه العرف من حسابهم بالأهلة أو بشهور الفرس، هذا حكم وذاك حكم آخر. يعني إذا أي فعل علق الله سبحانه وتعالى أمله على أمل أو زمن معين، فيجب الالتزام بالتوقيت الهجرة أو بالأهلة، بالأهلة وليس بالسنة أو التقويم الشمسي. كالزكاة مثلا، إذا أراد الإنسان أن يبحث عن حال الحول على زكاته، أن يمد أن ينتبه إلى أن المقصود الحول الهجري ليس الحول الميلادي، لكن لابد من اعتبار الحول الهجري اللي هي السنة الميلادية المعروفة. كذلك في عدد النساء لا تحسب إلا بالشهور الهجرية، كذلك أيضا في الحمل. وهي ذلك هذه الأحكام التي لا علاقة بالأحكام الشرعية، فلا بد من التزام هذه الشهور الهلالية، شهور الأدلة. أما العقود التي يشوها الناس فيما بينهم، أو هل ذلك من الأعمال التي لا تدخل في التي لم تربط بأفعال شرعية، فهذه يرجع فيها إلى العرف بالأهلة أو بغيرها. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في آيات، كقوله سبحانه وتعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. آية الليل هي القمر، آية الليل القمر، وآية النهار هي الشمس. وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي من غير افتقار إلى مراجعة المنجم وحساب الحاسب، رحمة منه تعالى وفضلا. وإفراد الحج بالذكر هنا تنويها بفعله، قل هي مواقيت للناس والحج، تنويه بشأن الحج وتشريف الله. وقال الخطان: نقطة إفراده، يعني النقطة في إفراد الحج بالذكر رغم دخول في العلوم ما قبلها، بيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه، وأنه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر إلى أشهر غيرها كما كانت العرب تفعل ذلك في النجيل. والجمهور من الاقراء على فتح الحاء في كلمة الحج، والحسن على كسرها في جميع القرآن. وقال في بغيه: في بغيه هما مصدران كالرد والذكر، الرد الحج والذكر الحج. وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، والأهلة جمع هلال وجمعه باختلاف زمانه. يسألونك عن الأهلة، المقصود هنا جمع الهلال بمعنى أنه يختلف الزمان من وقت إلى آخر. فالهلال غرق القمر إلى ثلاث ليال أو شهر، غرق القمر من أول ما يبدو الهلال من الليلة الأولى إلى ثلاث ليال أو شهر، هذا يبقى هلالا. ثم يسمى بعد ذلك قمرا، وليلة البدر لأربع أشهر. قال أبو العباس: سمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، وهو ما يسمى الإهلال، الإهلال رفع الصوت للإخبار عن الهلال. وسمي بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع، كأنه يعجلها المغيب. وسمي بدرا لتمامه وامتلائه، وكل شيء تم فهو بدرا. لاحظ هنا هناك ما روي في سند النزول الذي رواه ابن عين وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نزلت في معاذ بن جبل وتعبدت بن رمل، قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو او يطلع دقيقا مثل الخير. يعني كل الذي كان يلغم السائلين هو تفسير هذا الغرابه الظاهره، ما بال الهلال يبدو، يعني بتعبير معاصر، يعني كانهم كانوا يسالون عن التفسير العلمي لزياده النقصان في الهلال، كان زياده التفسير العلمي لماذا يبدو. طبعا هذا التفسير كان يمكن ان يجابوا بهذا التفسير ويقول لهم النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا ناتج عن الظل حينما يرجع القمر، فاذا يعني حجب كله فلا يبقى منه شيء، اذا انحسر قليلا واضح يبدو الهلال، وكلما مر الوقت فانه يزيد حتى يصير بدرا ثم ينعكس كما هو معروف في دوره القمر. فهذا كانه سؤال عما لا يغني وعما لا يفيد، فلذلك انتقل الى الجواب بما ينفع، فلم يفسر لهم هذا الذي كانوا يسالون عنه، وانما انتقل الى ما يفيدهم ويعود عليهم بالنفع. تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله متى الساعة، فقال ولا عددت لها. وما يعني انسكت عن او انصرف عن جواب سؤالي الذي لا يعنيه الى ما يعنيه، ليس المهم متى الساعة، الساعة لو بعد مثلا 400 سنة او 500 سنة او اكثر او اقل ما يعنيك انت، انت لن تعيش يعني كيف انت لك ساعتك قيامتك انت يوم تموت، اما عمر الدنيا هذا لا يعنيه، وهذا مما استأثر الامر اليه. فانتقل الى سؤاله عما يصيبه وما يعنيه، فقال وما عادت لا قال لشيء غير اني احب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. كذلك هنا هذان الصحابيان قال يا رسول الله ما باء من هلال يبدو او يطلع دقيقا مثل الخلق ثم يزيد حتى يعظم ويستدير، ثم لا زال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحده. فنزلت هذه الايه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهنا تلقى السائل بغير ما يتطلب ونزل سؤاله منزلة غيره تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو هو المهم له. فلما سأل عن السبب الفاعلي للتشكلات النورية في الهلال أجيب بما ترى من السبب الغائي، تنبيها على أن السؤال عن الغاية والفائدة هو أليق بحالهم، لأن درك الأسباب الفاعلية لتلك التشكلات مبني على أمور من علم الهيئة لا عناية للشرع بها. هذه فكرة أهل الدنيا يتكلمون فيها كعادة من القرآن، أمور الدنيا يترك الناس يترك الناس حتى الناس لأن ما أوجع فيه من القوة والقدرة العقلية على استنباط واكتشاف هذه الأشياء، لكن الشرع يعني يخذونا بالامور المهمه التي تفيدنا، كمثل مثلا تراك المولود في العيون، طبيعي في العيون يطرق واضح، نجد الاطباء لهم تفسيرات تتوائم مع علمهم مع علم الدنيا من اجل مثلا ان يتنفس ويتفتق وغير ذلك من الاشياء التي هي من فوائد هذا التراك، في حين ان الوحده اخبرنا عن سبب اخر لا يتعارض مع هذا، لكن هذا لانه من الامور التي يمكن ان يصل بها الناس وعلوم الدنيا تركها لهم يكتشفونها. واما الذي لا سبيل الى دركه فهو ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مولود يولد الا ويستهل صارخا الا ابن مريم وامه يعني وذلك استجابه لدعوه يعني امرأة سامان لأم مريم عليه السلام حينما قالت إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيثبت النبي عليه السلام أن كل مولود يولد يطعن الشيطان في خاطرته، فالشيطان يطعن في خاطرته، لماذا؟ إعلان له بالعداوة من أول لحظة أنه سيتلقاه بالعداوة كما عاد أبويه من قبله، فهذا إعلان لعداوته او عن عداوته له من اول لحظه يعني ينزل فيها الى الدنيا. فهذا لانه لا يمكن ان يصل اليه العلم البشري او هذا لانه اشرف واهم، فلذلك تكفر الله سبحانه وتعالى بحاله الى نبيه عليه الصلاه والسلام. اما هذه الامور تفسيرات الظواهر الموجوده والمنصوصه في الافاق وفي الكون وفي انفسنا فتركت لأهل الدنيا يكتشفونها ويتحدثونهم فيها. أما الشرع فالذي لا يهمه هو فلا يهمه أو لا يعتني كثيرا بتفسير الهلال لماذا ينقص ويزيد ويكبر وغير ذلك، إنما ما الحكم من وراء ذلك؟ ما الغاية؟ الغاية هي أن ذلك مواقيت للناس والحج. نعم. يقول فلو وجدوا بأن اختلاف تشكلات الهلال بقدر محاذاته للشمس فإذا حاذاها طرف منه استمر ذلك الطرف، ثم تزداد المحاذاة والاستمارة حتى إذا تمت بالمقابلة امتلأ، ثم تنقص المحاذاة والاستمارة حتى إذا حصل الامتناع أظلم بالكلية. لكان هذا الجواب استغانا بعلم الهيئة الذي لا ينتفع به في الدين ولا يتعلق به صلاح معاتهم ومعادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان ذلك، بعث لبيان ما يصلح ديننا ودنيانا. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس زادا من السحر زاد ما زاد. اخرجه الامام احمد وابو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي رضي الله عنه: من طلب علم النجوم فكهن. وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهل لا يضر، وان كان لم يرفع عن الحديث. على اي حال هذا اسلوب من اساليب الحكيمه في الجواب اشعارا بان الاولى السؤال عن الحكمه فيه وليس عن كيفيه تكفله. ونظير عند العرب قول الشاعر يعني: وقد اتت امراته تشكو اليه كثره البيتان وقرى الابيض، فيقول: اعرضت عنها كاني لم اسمع وانتقلت الى كلام اخر. هذه عاده العرب في التعليم، وكما تعلمون نحتاج الى الاستشهاد بهذه الاشعار لان القران نزل بلغه العرب. يقول الشاعر: انت تشتكي عندي مداوله القرى، وقد رأت أتت تشتكي عندي مزاولة القرى، وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراهم أعدلي، هم الضيف جدي في قراهم أعدلي. فلم يجبها فيما حدث إيه، وانتقل إلى ما يفيد ويغني. وكما قال أيضا تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ما ينفقون، عن بيان المال الشيء الذي يخرجونه، فأجيبوا ببيان المصرف الذي ينفقون فيه، لأن هذا هو الذي يفيدهم. فينزل من سؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله لتوحي التنبيه له بألطف وجه على تعديه عن موضع سؤال هو أليق لحاله أن يسأل عنه، أو هو أهم له إذا تأمله. فهذا بلا شك يعني ينقص الأسامة إلى ما سمعه، ويقول: وإن هذا الأسلوب الحكيم لربما صاب كلمة قد فحرك من نصاف السامع ما طلبه حكم الوقوف، وأبرزه في معرض المسحور. وهل ألام سكينة الحجاج لذلك الخارجي وكل سكينته حتى آثر أن يحسن على أن يتيه غير أن سحره بهذا الأسلوب؟ إذ توعده الحجاج بالخير في قوله: لأحملنك على الأدهم. فقال متغاضيا، الرجل قال بصورة التغاضي، قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأسهم. سواء أظهره يعني الحجاج يقول: يحملنك على الأدهم، ربما كان يتهدد أنه يعني يركب على الفرس الأدهم، واضح، ويطاف به في الأسواق، واضح، ويهان كما يعرف أن هذا كان أسلوب الأساليب المعقدة من قبل. فالرجل أراد أن يعني يلتفت عن ذلك، وسحر الحجاج بأسلوبه حينما لجا إلى هذا الأسلوب الحكيم الذي يتحدث عنه. فلما قال له: لأحملنك على الأدهم، يعني أظهر له أنه كأنه فهم، هو يعلم الحقيقة طبعا لكنه تغاضى، كأنه فهم أنه يريد أن يكرمه وتحمله على الفرس الأدهم. فقال: مثل الأمير يحمل عن الأدهم أو الأسد، مثلك رجل يعني شريف وذو سلطان وكذا، لا يليق بك أن تحمل الأدهم، تحملنا على شيء يعني أعظم من ذلك، واضح. فقال متغاضيا: مثل الامير يحمل على الادهم والاسهب، مبرزا وعيده في معرض الوعظ، متوكلا بان يريه بالطف وجه ان امرا مثله في مسند الامره المطاعه خليق بان يفسد لا ان يفسد، وان يعد لا ان يعد. ثم قل تعالى: وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الباء معروف، وعنه استعير من أدخل الأمور المتوصل به إليها، كل شيء يوصل إلى شيء فيسمى باء. وقيل في العلم: باب كذا. وقد كان كل عليه السلام عن زيارة القمر ونقصانه، فأنزل الله هذه الآية: تنبيها على ان اظهر فائدته للحس تنبيها على اظهر فائدته للحس وابينها له. ثم قال وليس الجرم بان تاتي البيوت من ظهورها. لم اعتمد هذا التفسير الذي ذكرناه انفا في السبب الثاني من نزول الايه وهو فانه سعر ما بال الغيال يبدو دقيقا ثم يكبر ويزيد الى ان يصير بدلا الى اخره. فكان الايه هنا يعني ايضا فيها يعني توبيخ لهم على الاهتمام بما لا يعنيهم في امر العلم. ليس الجر بان تاتي البيوت من ظهورها وقت البيوت ولكن الجر على المتقى وقت البيوت من ابوابها. يعني انشغلوا بما يفيدكم. وهذا المعنى في الحقيقه فصله ووضحه الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في فتح رائع في مقدمه كتابه الموافقات. ولقد مستقل لتوهان الانشغال بما ينفي عن نفسه. يقال اذا اتى البيت منه اذا طلب من وجهه. وقال الشاعر في المروءه واتى البيت من ظهره اذا طلب الامر من غير وجهه. وجعل ذلك مثلا لسؤاله من النبي صلى الله عليه وسلم عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة. وإن ذلك عدول عن المنهج. وذلك أن العلوم غربان دنيوي يتعلق بأمر المعاد كمعرفة الصنائع ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات وقضاء الحيوانات. وقد جعل لنا سبيلا إلى معرفته على غير لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني تصوروا لأن الصحابة انفقوا عمرهم مع النبي عليه السلام لتفسير مثلا بما حتى يعلمهم كيف تنشأ الأنفار وكيف تكتب كيف تدور الأفلاك وينشأ عنها الليل والنهار كيف كذا وكذا يدرس الآن في العلوم الحديثة هذه. أي خسارة كانت تتعود على المسلمين إذا انشغل المسلمون الصحابة بذلك عن ما يصلح الدين وما يصلح الآخرة عن أركان هذا الدين عن تفاصيل العبادات والمعاملات وتفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل الأخلاق الإسلامية. هذه كلنا لم نجد سبيلا يعلمنا ويعلمنا هذه الأشياء ونقطع بالتحري. أما هذه الأشياء فالخبرة البشرية يغاب عنها بمرور الوقت تنكشف ليه علوم العلوم الدنيا واضح لانها متعلقه بالمعاش والدنيا. النوع الاخر من العلوم الامور الشرعيه وهو الجهل. ولا سبيل الى اخذه الا من جهه النبي صلى الله عليه وسلم وهو احكام التقوى. ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. فلما جاء يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عما امكنهم معرفته من غير جهته. لو سأل واحدا من أهل الهيئة فيشرح لهم موضوع الهلال كيف يزيد ولهم. فلما جاءوا يسألونه عما أمكنهم معرفة من غير جهته أجابهم. ثم بين لهم أنه ليس الجر ترك المنهج في السؤال من النبي ما ليس مختصا بعلم نبوته ولكن الجر هو مجرد التقوى وذلك يكون بالعلم والعمل المختص بالدين. وقال أبو مسلم الأصفهاني المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من النسيء فإنهم كانوا يخرجون الحج عن الوقت الذي عينه الله له فيحرمون الحلال ويحلون الحرام. فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. وأما ما رواه البخاري وغيره عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأمطار إذا حدوا فجاءوا من يدخلوا من قبل الأبواب أباب بيوتهم ولكن من ظهورها. إذا حدوا عدوا المدينة ما يدخلون البيوت من الأبواب لكن يدخلون من ظهور الأبواب من النافذة أو من فتحة الجدار أو من ظهر البيوت. أي نعم. فجاء رجل من الأمطار فدخل من قبل بابه. قال في هذه السنة التي كانت عند الأمطار في الجاهلية فدخل من قبل باب بيته فكأنه عذر بذلك أمروه بأنه فعل ذلك. فنزلت وليس الجر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن الجر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فالمراد من قول البراء نزلت هذه الآية فيما كانت الأمطار إذا حدوا فجاءوا إلى حسب الأثر عن البراء، المراد من نزولها صدقها عليه حسب ما رأى هو، ليس بمعنى يعني نزلت فيه بإيه، نزلت فيهم بالذات، ولكن نقول أنها تصدق في هذا الحال. واضح؟ لأن لا أن ذلك كان سبب نزولها. واضح أم غير واضح؟ أحيانا نقول أن العلماء نزلت هذه الآية في كذا، وليس المقصود أن كان هذا هو سبب نزول الكتاب، وإنما المقصود أن هذه الآية تصدق على هذه الحال، تصدق عليها وإن لم يكن هو سبب النزول. أي نعم، وقت البيوت من أبوابها أي تحروا في كل عمل إتيان الشيء من وجهه، تنبيها على أن ما يطلب من غير وجهه صعب تناوله. ثم قال واتقوا الله حتى لنا أن نجعل تقوى الله شعارنا في كل ما نتحرك، وبين أن ذلك غريعة ولا تحصيل الفلاح. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبيه، لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبيه وصالح الكفار على ان يعود العام القادم ويخلو له مكه 3 ايام وتجهز لعمره القضاء، وخافوا ان تاتي قريش ويقاتلوهم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والاحرام والشهر الحرام، خافوا ان يبدر المشركون فبالتالي ينتهكون حرمه الحرم المكان وحرمه الشهر الحرام وحرمه الاحرام الذي هم فيه. نزلت هذه الايه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تتحرجوا اذا قاتلكم المشركون اثناء ارادتكم العمره عمره القضاء، لا تحرجوا من قتالهم حتى لو كان وانتم محرمين، ولو كان في داخل البلد الحرام، ولو كان في الشهر الحرام. لماذا؟ لانكم لستم البادئين في هذا العدوان. وقاتلوا في سبيل الله اي لعلاء دينه، الذين يقاتلونكم اي من الكفار، ولا تعتدوا اي لا تعتدوا عليهم بابتلاء القتال. ان الله لا يحب المعتدين، المعتدين اي المتجاوزين ما حد لهم او ما حد لهم. وهذا منسوخ بآية براءة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله وقتلوهم حيث ثقفتموهم. واضح؟ وهذا قد سبق بكلامنا في التخطيط، ما معنى النسخ هنا؟ ليس المقصود بالنسخ بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، وهو أن يرد دليل شرعي متأخر عن دليل شرعي أثر مقتضيا خلاف حكمه، ولكن النسخ هنا وقع الإيهام والإفهام، يعني حسب حال المسلمين من القوة والضعف، إن كانوا في حال قوة وتمكين فإنهم يبادئون المشركين بالقتال، كما قال تعالى فإذا انصرف الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآية. إن كان لا يستطيعون إلا الدفاع يجب عليهم الدفاع، إن كان لا يستطيعون الدفاع فيصبروا ويأخذوا بآيات الأعراف عن المشركين والصبر والصبر على الأذى. وقد سبق أن تتكلمنا عن هذا بتفصيل مرارا. قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والفتنة أشد من القتل، الفتنة أي الشرك الذي يقع منهم أشد أي أعظم من القتل أي من قتالهم في الحرم أو في الإحرام الذي استعظمتموه، لأن إن كنت أنتم تتخافون من أن يقاتلوكم وتنتهكوا بذلك حرمة الإحرام والشهر الحرام والبلد الحرام، فما هم عليه وهم داخل الحرم الشريف وفي الشهر الحرام؟ واضح ما هم عليه من الشرك أشد من قتلكم إياه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني في الحرم، يعني في الحرم، لأن المسجد الحرام كما ذكرنا من قبل تطلق على عدة اطلاقات، تطلق على الكعبة نفسها، جعل الله الكعبة البيت الحرام، تطلق على المسجد، تطلق على مكة المدينة، تطلق على الحرم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. وذلك أيضا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومعلوم أن هذا كان من بيت أمي آمين، يعني من داخل مكة. فقوله هنا ولا تقابلون عند المسجد الحرام، يعني في الحرم، الحرم طبعا حديد الحرم أوقع من حديد مكة، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم يعني فيه. وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة، يعني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني في قراءة بلا ألف في هذه الأفعال الثلاثة، بدل قاتل تقاتلوا يعني ايه تقتلوا. كذلك جزاء الكافرين، كذلك يعني القتل والإقرار جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن ماذا؟ عن الكفر وأسلموا، لابد أن ايه؟ ننتهي من لماذا أن الله سبحانه الآية ايه تأثرها؟ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هل الله سبحانه وتعالى يغفر للمشرك أو يرحم المشرك؟ فلابد أن نفسر قوله تعالى فإن انتهوا، يعني الانتهاء المقصود في مثل قوله تبارك وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ما أعراب فتنة؟ ما أعراب كلمة فتنة؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نعم فاعل، فعل ايه كان هنا ليست مصطفى هي تامة، وقاتلوهم حتى لا توجد فتنة، حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا توجد فتنة، أن الفعل كان يعني يكون تاما إذا أتى بمعنى التواجد والحصول والوجود، كان الله ولم يكن شيء، الله لفظ الجملة هنا فاعل، وإن كان ذو عسرة، ذو فاعل. حتى لا تكون أي توجد فتنة أي شرك، ويكون الدين لله، يكون الدين الخضوع العبادة لله، يعني وحده لا يعبد سواه. فإن انتهوا يعني عن الشرك فلا تعتدوا على الجن، دل على هذا التفسير قوله تبارك وتعالى فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان يعني فلا تعتدوا عليهم، فلا عدوان أي اعتداء بقصد أو غيره إلا على الظالمين. ومن انتهى وتوقف فليس بظالم فلا عدوان عليه. ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام المقصود الشهر المحرم مخاطبا بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك، لان المسلمين استعظموا ان يقاتلوا المشركين في الشهر الحرام، فغير الله سبحانه وتعالى اذا كان قتالكم اياهم على سبيل المقابله للمثل فلا حرج عليكم في ذلك. والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرمه وهو ما يجب احترامه، قصاص اي يقتص بمثلها اذا ابتلي، فمن اعتدى عليكم اي بالقتال في الشهر في الحرام او في الاحرام او في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا من باب المقابله، المقابله فقط، ولكن هو في الحقيقه لا يسمى اظلاما، بل هذا من العدل، من اعتدى عليك فقابلته بالمثل هذا عدل ولا يسمى اظلاما، لكن سمي اطلق مقصد عليها بما يعني اظلاما، لان ايه من باب المقابله فقط او المقابله اجتماعيه في نص واحد، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل السيئة الثانية التي تقابل أنت بها الأولى هل هذه سيئة؟ هذه من العدل هي حسنة، لأنه كانت سيئة تكون قبيحة، لكن هذه من باب المشاكلة اللفظية أو التقابل اللفظي لوجودهما في نص واحد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هل السيئة الأولى هي عقوبة أم سيئة؟ سيئة، يعني أطلق على الفعل الأول الأداء الذي المبادر به أطلق أيضا بالعقوبة، فهذا أيضا من باب الإيه؟ المشاكلة أو المقابلة. فقوله هنا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تم مقابلته اعتداء لسببها بالمقابل به في الصورة. واتقوا الله يعني في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا ان الله مع المتقين اي بالعون والنصر. وانفقوا في سبيل الله اي في طاعته الجهاد وغيره. ولا تلقوا بايديكم، المقصود يعني بانفسكم، عبر عن الانفس بالايدي. ولا تلقوا بايديكم اي انفسكم. والباء يعني يقول النحاء انها زائده. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الهلاك بالامساك عن النفقه في الجهاد او تركه لانه يقوي العدو عليكم. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني عدم النفقه في سبيل الله في الجهاد، او لا تلقوا بايديكم الى التهلكه بترك الجهاد لان هذا يقوي العدو عليكم. واحسنوا اي بالنفقه وغيرها ان الله يحب المحسنين اي يثيبهم على هذه النفقة. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا إغراء وتهييد وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، يعني كان يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. ولا تعتدوا يعني بابتلاء القتال، أو لا تعتدوا بتعدي حدود الله وتجاوز الاداب الشرعيه في القتال، كقتال النساء مثلا، النساء او الصبيه او الرهبان المعتزلين من اصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد واضح، او التمثيل في الجثث مثلا، او بالمفاجاه بالقتال من غير دعوه، فكل هذا داخل في العدوان. ولا تعتدوا داخل في هذه الصور كلها، يعني لا تعتدوا الا بابتلاء القتال، وذلك ايه بالتفصيل المعروف في برضه سوره التوبه، او بقتال من نهيتم عن قتاله من النساء والشيوخ والصبيان واصحاب الصوانع والذين بينكم وبينهم عهد، او لا تعتدوا يعني بالمثله تمثيل بالجثث، او بالمفاجاه والمباركه من غير دعوه. ان الله لا يحب المعتدين اي المتجاوزين حكمه في هذا وغيره. واقتلوهم يعني هؤلاء الذين يقاتلونكم اقتلوهم حيث قتلتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل، يعني المحنه والبلاء الذي ينزل بالانسان يتعذب به اشد عليه من القتل. ففتنتهم اياكم في الحرم ان يلقوا بالتعذيب والاخراج من الوطن والمصابره في المال أشد قبحا من القتل فيه، إلا بلاء على الإنسان أشد من إيذائه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ورآه سعادة له في عاقبة أمره. فالجبنة ذات لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم، وإعلامهم بأن القصاص منهم بالقتل دون ظلمهم بفتنة المؤمنين، لأن الفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لأن حرمته لذاته وحرمة سائر الحرم من أجله، وهذا بمثابة استثناء من قوله وقتلوهم حيث تقسموهم، واقتلوهم حيث تقسموهم، يعني يغلب معناه إيه؟ إلا في المسجد الحرام فلا تبدأوا بقتال في الحرم إلا إذا هم قاتلوكم فيه، واضح؟ فكأنه استثناء من هذا العموم. واقتلوهم حيث تحسبوهم، حيث تعم المكان. فيفهم هذا في ضوء قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني في أي مكان من الأرض اقتلوهم حيث يقتلوهم إلا في المسجد الحرام. فلا تبدأوا بقتالهم حتى يبدأوهم بقتالكم فيه مراعاة لحرمة الحرم. فإن قاتلوكم يعني في الحرم فلا تفتقرون الى الفرار من الحرم، ولكن اثبتوا وابقوا في الحرم وقاتلوهم فيه دفاعا، الا حرمه لهم لهذهم حرمه المسجد الحرام، كذلك جزاء الكافرين لا يطلق لهم حرمه كما لم يتركوا حرمه الله في اياته. فدلت الايه عن امر لقتال المشركين في الحرم اذا بداوا القتال فيه دفعا لقولتهم، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم الحديبيه تحت الشجره على القتال، لما تأنب عليه بطول قريش ومن والاهم من احياء فقيه والاحاديث عانئذ، ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اوصلكم عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم لخالد ومن معه يوم الفتح ان عرض لكم احد من قريش فاحسدوهم حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم احد الا انا اموت واصيب من المشركين نحو 12 رجلا كما في السيره. كما تعرفون ان الله تعالى احل لنبي مكه ساحه من التحريم كما جاء في الحديث، وان الله قد احلها لي ساحه من الدهر، ثم ان حرمتها عادت كحرمتها للامن، فقد اباح الله له مكه ساحه من الزمن عند فتحها، لكن بعد ذلك عادت حرمتها ويحرم على احد ان يحمل السلاح لمكه بعد ذلك الى الابد، يحرم ان يحمل احد السلاح لمكه كما هو معلوم. فان انتهوا اي عن القتال فان الله غفور رحيم. هنا القاتلين يقول تكف عنهم ولا تعرض لهم تخلقا بصفتي الحق تبارك وتعالى وهم المغفره والرحمه. وقال بعضهم فان انتهوا اي عن السلك والقتال فان الله غفور لما سلف من طغيانهم رحيم بقبول توبتهم وايمانهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، حتى لا تجر في حرم فتنه ويكون الدين لله. وفق يحيي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عقموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. فان انتهوا يعني عن قتالكم في الحرم فلا عدوان اي لا سبيل لكم بالقتل الا على الظالمين الذين يتبعون بالقرض ضيعوا. وانت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك ان تخرج؟ لماذا لا تخرج معنا في هذا القتال؟ فقال يمنعني ان الله حرم ذلك. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنه وكان الدين لله وانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنه ويكون الدين لغير الله. ثم ساق البخاري روايه اخرى وفيها قال ابن عمر رضي الله عنهما فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يفتن في دينه اما قتلوه واما يعذبوه حتى كفر الاسلام فلم تكن فتنه. قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني مراعاه حرمه الشهر واجبة مع من رعى حرمة السهل، وإن من هتكها اختص منه فهتك حرمته بهتك ذل حرمته. فكما يقاتلون عند المسجد الحرام إذا قاتلوا فيه فذلك أيضا يقاتلون في السهل الحرام إذا قاتلوا فيه، فإن البادي أظلم. والحرمات قصاص، كل المعنى القصاص المساواة والعدل، فمعنى الحرمات القصاص يعني متساوية. فلا يقدر شهر حرام على آخر بحيث يمتنع هتك حرمته لأكله الحرمة نازله، على أن لا نهتك حرمة الشهر والمسجد الحرام والحرم بل نهتك حرمة من هتك حرمة أحدهما، لأن المشركين قاتلون في المسجد الحرام أو قاتلون في الشهر الحرام فذا فعلا، هل من ذلك اننا نهتك حرمة الحرم؟ لا، نحن لا نهتك حرمة الحرم ولا حرمة الشهر، وانما نهتك حرمة من يراعي حرمة الحرم ولا حرمة الشهر. والحرمات جمع حرمة وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتهي. والقصاص المساواة. والكلام على حدث مضاعف. والحرمات القصاص يعني والحرمات ذوات القصاص. والحرمات ذوات القصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا امر بالعدل حتى في المشركين. حتى في المشركين يعني عاقب بقدر من الظلم الذي وقع به ولا تتجاوزه وان كنت ظالما. ولذلك قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا مثل لان الحرمات قصاص. كما قال وان عاقبتم فاعتدوا بمثل ما عوقبتم به. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. واتقوا الله اي في هفت حرمة الشهر والمسجد والحرم بدون هفتهم. واتقوا الله ايضا لئلا تزيدوا في الاعتداء. واعلموا ان الله مع المتقين اي بالمعونة والنصر والفضل والتأييد. وانفقوا في سبيل الله امر بالانفاق في سائر وجوه القربات والطاعات. ومن أهمها صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي إلى ما يقود ويؤدي إلى الهلاك. للتعرض لما تستوخم عاقبته جهلا به. يقول الراغب وللآية التأويلان بنظرين أحدهما أنه نهي عن الإسراف في الإنفاق وعن التهور في الإسداد. هذا هو التفسير الأول. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تسرفوا في النفقة. أنفقوا لكن لا تسرفوا في النفقة فيه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تتهوروا في الإقدام على مقاتلة الأعداء. الثاني أنه نهي عن البخل بالمال وعن الصعود في الجهاد. فإما أن تفسر الآية على التفسير الأول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة النهي عن الإسراف في القتال وعن التهور في الإقدام. التفسير الثاني أنه نهي عن البخل بالمال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لأنكم إن امتنعتم عن النفقة في سبيل الله فيضعف جيش المسلمين وبالتالي تهلكون جميعا الفقير والغني. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نهي عن البخل بالمال والنهي عن الصعود عن الجهاد. هذا هو في الحقيقة إذا نكل الناس عن الجهاد فهذا القائد بالأيدي إلى التهلكة لأن المسلمين يعلون على المسلمين فيسهر لهم. فهو منهي عن البخل والإحجام عن الجهاد. ولهذا قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولما كان أمر الإنفاق أخف بالأنصار الذين كانوا أهل الأموال لتجرد المهاجرين عنها. ثبت الحديث أو اشتهر في هذه الآية استدلال العلماء بهذا الحديث الصحيح الذي رواه جمع من العلماء منهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن أصلا أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأقبلوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر. كان القتال طبعا يقف جيش وجيش ويخرج صف يقاتل صف أو أحد يتجردون. فأخرج الروم صفا فأخرج المسلمون منه مثله منهم يعني مثله أو أكثر. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على قصر الروم حتى دخل عليه. واحد فقط من المسلمين انفرد من كل الصف وهجم لوحده على هذا الصف الكبير من صفوف الروم. فطاح الناس يستغربوا كيف ما هي الذي يفعله سبحان الله يلقي بيديه الى التهلكة. فقال ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال يا ايها الناس انكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فيما معصر الأمطار. ولذلك يتصدرنا السلام بذكر أن السياق هنا أساسا هو في الأمطار. لماذا؟ أن المهاجرين لما هاجروا تركوا الأموال والتجارة والبيوت والمتاع وكل أمور الدنيا تخلوا عنها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ونصرة لرسوله عليه السلام. فلما أتوا المدينة كانوا فقراء المهاجرين، ما كانوا ذوي أموال. الذين كانوا لهم أموال أصحاب الوطن الذين كانوا يستوطنون المدينة من الأمطار الأمطار. فلذلك يقول الرأي هنا وإنما أنزلت هذه الآية فيما معصر الأمطار. لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا، يعني ما جعلوا لهذا في المجال وإنما كانوا يستخفون به، قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، نجلس ونستثمر الأموال وننميها ونصلح ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، مع أن الرسول ما سمع منهم ذلك، لكن الله تعالى على أنزل هذه الآية يرد علينا هذا الذي قالوه خفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول أبو أيوب فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك للغزو. أما زال أبو أيوب سابقا في سبيل الله حتى دخل بأرض الروم رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي إنكار أبي أيوب رضي الله عنه إما لكونه لا يقوم بعموم اللفظ بل بخصوص السبب، وإما لرد زعم أنها نزلت في القتال، يعني في حمل الوحيد على جماعة العدو كما يتأولوها، وهذا هو الظاهر. الشاهد يعني أن الأقرب الله تعالى أعلى في تفسير هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا كنتم بأيديكم تستهلكة، ليس المقصود عدم الإسراف في النفقة، لأنه كما لا خير في السرق كما الخرق في الخير. يعني الإنسان إذا ضحى بمال في سبيل الله واضح ابتغاء وجه الله فهذا لا يهم. إذا يعني مثلا أنفق المال في وجوه من وجوه الخير بشرط طبعا شراء الأضياف وإكرامهم أو غيره النفقة على اليتامى والفقراء والمساكين أو في الجهاد في سبيل الله فهذا لا يهم. فكما أنه لا خير في الإسراف كذلك لا إسراف في الخير. فهذا التفسير مرجوح ولا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة، لأنه إذا تركتم النفقة يضعف جيش المسلمين ويتفاول الأعداء فيهلكوهم ويستقتلوهم. أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بترك الجهاد. فلأ ما فهم بعض الناس كما يحكم الآن في هذا الزمان، كلما تيجي تعمل أي شيء من أعمال الدين تجد من كان عملها ربنا بيقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اللي يلتحي يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الذي يصلي في المساجد لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا من يقوم بالدين؟ إذا كان كل عمل هذا هو عين إلقاء بأيدي إلى التهلكة. واضح يعني هذا القطيع الوجودات الشرعية هو عينه إن هو لم يلقى من أيدي إلى التهلكة. واضح؟ هكذا كما فعل هذا الرجل لما خرج طبعا بلا شك لما ياخذ واحد منفرد فقط فمن هذا الشخص العظيم من الروم بلا شك انه سيكسر قلب هؤلاء الرومان الكفار لما راوا يرون شجاعه المسلمين وبيعهم للدنيا وان ياخذ واحد وحده من الصف ويعني يطعن في كل هؤلاء ويقاتل كل هذا الشخص يعني يكفي الانكسار والهزيمه النفسيه تحت اعداء الدين. واضح؟ لما فاذا كان هذا واحد فكيف يكون هذا الصف الكبير في هذا الجيش العظيم من المسلمين؟ حينئذ تنكد خروجهم ويذلون ويخافون ويرهبون المسلمين. فهذا اعظم في انه يوقع الرهبه والروح في قلوب الكافرين حينما يرون هذا الاستبسال من جنود المسلمين. هذا لا يسمى إلقاء العلم، لأن هذا ليس منتحرا. الذي يدخل في روح الأعداء الكفار ويستطيعون هذا منتحر هو لا ينتحر، ولهذا نظائر كثيرة في التاريخ الإسلامي كحديثة حديثة الناس المشهورة لما حملوا الضراء على التركي ورموه داخل الحصن، فقفز داخل الحصن مع تكدس الجنود الكافرة فيه، فقتلهم وتمكن من فتح الباب ولحم المسلمين. وامثلة يعني على غالب كثيرة. إذا الجهاد في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي من الجهاد، إلقاء بالأيدي من الجهاد أمر غير عن الجهاد، النفقة في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي من الجهاد، البخ عن النفقة هو الإلقاء بالأيدي من الجهاد. أيضا وقد استشهد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه ابن أبي حاتم بسنده أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يهود أخبر أنهم حاصروا بمشقة، فانطلق رجل من أجل شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل، فعاد ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه عمرو فرجع وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واضح؟ فيعني كما أرسلنا من بداية الكلام هم في منهجين، هناك منهجان، من يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ناهي عن البخل عن النفقة في سبيل الله ونهي عن ترك الجهاد. التفسير الآخر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف في النفقة في الجهاد. واضح؟ ولا تلك موجودة الثلاثة أيضا في التهور في الإقبال يعني في الجهاد، فكما ترون من قال بالعموم ذهب هذا المذهب، ومن قال بالخصوص ذهب إلى ما ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعني على أساس المذهب الأخذ بالعموم وهو أن الإصابة يجب التهور التهور في الخروج الجهاد أو في الإسلام في الجهاد، قال الحاكم تجد الآية يعني على أساس هذا التفسير على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس، وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خاف، لأن كل ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة، ويدل على جواز وتدل على جواز مصالحة الكفار واللغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبية، وكما فعل أمير المؤمنين علي عليه السلام بالحسين، وكما فعل الحسن عليه السلام بمصالحة معاوية، وتدل أيضا على جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا قتل استهلكه، ويؤيده أنه أراد أن يصالح يوم الأحزاب بثلث ثمار ثمار المدينة حتى ثور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فأشار بترك ذلك، والرسول عليه السلام لا يعزم عن إلا على ما يجوز. والتهلكة والهلاك والهلك واحد فهي مصدر. والتهلكة بضم التهلكة بضم مقال الخارجي لا أعلم في كلام العرب مصدر على التهلكة التفعلة إلا هذا، وقال لي هو من نوادر المصادر ولا يجري على القياس.